إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فأحمد الله عز وجل أولا على أن أتى بي إلى هذا المكان الطاهر المبارك. رأيت الوجوه التي طالما افتقدتها، لكن لأنه قد مضت مدة طويلة فقد علانا جميعا الشيب، سبحان من له الدوام. وأحمده ثانيا على أنه جمعنا على دراسة الأحكام الفقهية. هذه مسألة في غاية الأهمية. أولا، ينبغي على كل عبد أن يعلم ما دام يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليه أن يعلم ويتذكر جيدا أن معنى هذه الشهادة أنه قد شهد بأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه قد جاءه برسالة من عند الله. مش هو ده المعنى؟ معنى الشهادة قد جاءه برسالة من عند الله. فالواجب عليه والعقل كل العقل أن يفض هذه الرسالة، أن يفتحها وأن يقرأ ما فيها بعناية شديدة، لأن هذا كلام خالقه، ثم أن يعمل بما يريده الله عز وجل منه. مش ده معنى الشهادة كده يا أخوانا؟ لما تقول أنا رسول لك من عند إيهاب ياسين، معناها إيه؟ أنك تحمل إلي رسالة من إيهاب. يبقى نفض الرسالة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ونقرأ هذه الرسالة بعناية مرة أخرى، لأن هذا كلام ربنا عز وجل، ونعمل بمقتضى ما جاءت به هذه الرسالة. لذلك شوف مثلا، ينبغي علينا أن نهتم بتدبر كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ما زلت أذكر آيتين في سورة البقرة مع تفسير ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما لهاتين الآيتين. الآية الأولى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. هذا تفسير في غاية العلو. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا إن هجر القرآن على أنواع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهناك هجر التلاوة من الناس، من لا يتلو كتاب ربه عز وجل. طيب، والذين يتلون كتاب الله كثير منهم لا يتدبر كلام الله عز وجل الذي يتلوه، وهذا هجر التدبر، مع أن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إلينا لنحفظه عن ظهر قلب فقط. حفظ القرآن أمر مستحب، لكن الواجب أن تتدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقد نزل لهذا، قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا، لم التعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، فمن لم يتدبر القرآن ويتشرب معاني القرآن فهذا لم ينتفع بالقرآن، وكأنه قد وضع على قلبه قفل والعياذ بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى شوف، تذكر دائما قول ابن عباس في تأويل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ابن عكرمة قال: يتبعونه حق اتباعه. والآية الأخرى في سورة البقرة قوله تعالى، خلي بالك بقى، ده اللي الأمة وقعت فيه أو معظم الأمة وقع فيه: ومنهم أميون، أهل الكتاب برضو، يبقى في صنفين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا تلاوة، يعني اكتفوا من القرآن بمجرد التلاوة فقط. يدخل رمضان مثلا تجد واحدا يقول: أنا ختمت القرآن 6 مرات، ختمت القرآن 6 مرات. ما ينفعش، مش ما ينفعش، لا أقصد ما ينفعش أن تقرأ القرآن بلا تدبر، لن تتأثر بمعاني القرآن ولن يزكو القلب إلا بتدبر هذه المعاني، بحيث تسير قشعريرة في جسدك وأنت تتلو كتاب الله تبارك وتعالى وتتلو آياته. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: إلا تلاوة برضو. إلا، لأن الإنسان إذا اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة فقط تحول الدين عنده إلى مجموعة من الأماني والظنون والتخيلات. وكثيرا ما تجد ناسا ينتمون إلى طبقة المثقفين يناقشون مسألة شرعية، أحدهم يقول: والله إن رأيي فيها كذا، والثاني يقول: لا 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 كده مش قوي، والله سمعت الكلام ده شفته بعناية وأكيد أنتم رأيتم هذا، واحد يقول: لا أنا في تصوري. تصورك إيه؟ رب العزة سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، والله عز وجل تكفل بحفظ هذه الرسالة. بعد كل هذا تتكلم في مسألة شرعية دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، مع أنه وهو يقرأ القرآن ألم يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إيه؟ أي لا تقولوا حتى يقول عليه الصلاة والسلام، ولا تفعلوا حتى يأمر. حدش يتكلم في الدين ولا يعمل أي حاجة ينسبه إلى الدين إلا بعد أن يعرف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يبقى الأولى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقول، لا تقل حتى يقول، لا تعمل حتى يعمل، خلاص لحت لك السنة، إياك أن تقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوفوا النقطة الأولى اللي هي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. قال الشافعي رضي الله عنه: أجمعوا على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. تصدق دي؟ وهذا أيضا الإجماع حكاه أبو المعالي الجويني. يعني عندك خطوتين، ده حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول: لا تتقدم بين يديه بكلام أو بفعل، دي نمرة واحد. ولذلك عليه ينبغي عليك أن تتذكر هذا الإجماع. قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. طب خلاص، تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز لنا أن نقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذا. قال الشافعي، وهذا الأثر رواه البيهقي، الأثر الأول ستجده في كتاب البحر المحيط للزركشي في الجزء الأول عند الكلام على المباح. هذا الأثر الثاني الذي سأذكره الآن رواه البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه. قال: أجمع المسلمون، خلي بالك لازم يقشعر البدن من الكلام ده، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. واضح الإجماع يا أخوانا؟ فحسن الخلق مع الرسول عليه الصلاة والسلام بهاتين الخطوتين المذكورتين في سورة الحجرات، ثم بتعظيمه عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن البخيل من ذكر صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه، وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فإذا طلب العلم هو الخطوة الأولى، لأن أنت لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعد أن تعرف حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن نراجع هذا الباب من كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري، وهو باب من جاهد نفسه في طاعة الله. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. البخاري أورد في هذا الباب حديثا في غاية العجب، وهو من حديث أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم. فقال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. فحقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحافظ ابن حجر دي أول وقفة في هذا الباب. قال: ما العلاقة بين ترجمة الباب، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، وبين هذا الحديث الذي أورده الإمام تحت هذا العنوان أو تحت هذه الترجمة؟ قال: لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. الإنسان مفطور على حب اللعب، يمكنك أن ترى هذا في الطفل، أي طفل، هل هناك طفل يضرب لكي يلعب؟ أم أنه لو ترك شأنه يلعب ويلعب ويلعب حتى يسقط نائما؟ متى تضربه أو متى تسجره؟ حين تريد أن تكلفه بشيء، اقعد ذاكر وما إلى ذلك. لكن إن تركته وشأنه يلعب، فالإنسان مفطور على اللعب، ومجاهدة النفس تقع بحسب ذلك بقى، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. واحد يقول يعني الإنسان يقعد يصلي ليل ونهار؟ لا، ما انت عارف بقى العبادة، ممكن يحد يعرف العبادة؟ وهذه النقطة الثانية، تفضل.
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال والضرر والبصر والبراءة من الغضب والبراءة من الغضب.
أحسنت. قال ابن كثير رحمه الله: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، أسلم قيادك لله سبحانه وتعالى. وفصل شيخ الإسلام فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ما فيش كلمة الأحوال، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. واخد بال حضرتك؟ يبقى فصل. أضاف القرطبي بعدا آخر في تعريفه للعبادة: العبد، صفة العبد أمام سيده أن يكون إيه؟ ذليلا. قال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها. يعني إيه وظائف الشرع؟ اللي هي الصلاة والصيام وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف والامتناع عن الغيبة والنميمة وكل الكلام ده. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. خاضعين متذللين، هل أتى القرطبي بهذه الزيادة من عند نفسه؟ إطلاقا. راجع قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمامان أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه ابن عمر رضي الله عنهما وكان من أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم يتلو قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. طيب، قال الحافظ: ومجاهدة النفس على أربع مراتب. مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، وإحنا عرفنا إيه معنى العبادة، وأن الإنسان له أن يتنزه وله أن يستمتع بالنساء، وللمرأة أن تستمتع بالرجل وبالأكل والشرب والسفر وما إلى ذلك، شريطة أن يكون ذلك في إطار ما حده الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا يهين نفسه والعياذ بالله. طيب، مراتب مجاهدة النفس على أربع مراتب، هذا محل الشاهد من الكلام. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، شايف دي أول مرتبة يعني الانطلاق من هذا. وإلا الإنسان يتصرف كما يريد. طب الرجل سمع قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة فدخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. شايف البداية منين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تأثر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركع إلى آخر الحديث، وهو المعروف بحديث المسيء في صلاته، وسأتي في كتاب الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى هذا الرجل محل الاستدلال أن هذا الرجل ظن في معتقده أنه صلى، لكنه في الحقيقة بكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لم يصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. واخد بال حضرتك؟ فالمرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، هذا من أشرف الغاية، لا سيما وأننا كلما سرنا أو مضى بنا الزمان واتجهنا أو قربنا من الآخرة كلما ارتفع العلم وانتشر الجهل. هذا من 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 علامات النبوة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما، واللفظ لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ لمسلم ويبث الجهل، يبث يوزع توزيعا على الناس، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا. يبقى الإنسان لابد أن يستمسك بالعلم حتى يكون من الناجين، وإلا كان كالريشة في مهب الريح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد، خلي بالك أن والناس ثلاثة، الناس ثلاث طوائف، خلي بالك بقى شوف أنت في أي طائفة من هذه الطوائف. والناس ثلاثة، عالم رباني ولا يكون ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، وهذا إجماع. عالم رباني بعيد علينا، ومتعلم على سبيل نجاة، ممكن متعلم على سبيل نجاة يتعلم أمور دينه، وإن عرض له أمر لا يعرفه، لا يعرف حكم الله عز وجل فيه، سأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. إيه اللي خلاهم كده؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ما أنت ما دمت مخلوق لعبادة ربك عز وجل، العبادة دي أن تتقرب إليه بالإيمان والعمل الصالح. هذا الإيمان نفسه الذي تعتقده لابد أن يكون منضبطا بالكتاب والسنة، وإلا وقع الإنسان في البدع والضلالات التي قد تهلكه. وهذه الأعمال لابد أن تكون صالحة، ولكي تكون صالحة لابد من إخلاص النية لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هي كده؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه غير مقبول منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يبقى لابد أن تكون أعمالنا على الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حملها على تعلم أمور الدين. المرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. لقد ورد حديث يا أخواننا في شرف العلم، حديث عظيم جدا مكون من 5 جمل، والحديث رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يبقى وانت جاي أي درس استحضر هذه النية: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه نمرة واحد. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. رضا بما يصنع. استحضر كده نية أنك ما دمت سلكت طريقا تطلب فيه علما يبقى أنت ربنا بيسهل لك طريقا إلى الجنة. وإنت ماشي في الطريق وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. حتى الحيتان في الماء تستغفر العالم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رجع كده الحديث اللي في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل دل على رجل عالم عامل عابد فسأله فقال هل لي من توبة؟ قال لا ليست لك توبة. شوف ضيق على الرجل رحمة الله عز وجل العابد فقتله فأتم به المئة. مدام بقى ضرب الأعور على عينه وقال خسرنا خسرانا فقتله فأتم به المئة. ثم سأل عن أحد من فدل على رجل عالم فقال هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. مجرد ما خرج مات في الطريق. مات في الطريق وانت عارفين بقية القصة. تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. من اللي أنقذ الراجل ده وكان سببا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء على الحقيقة. لكن من كان سببا في إنقاذ هذا الرجل؟ العالم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى احنا عندنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنورث النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ حصة من الميراث الذي خلفه لنا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن تكون هذه الأمور حاضرة. ثم إن العلم ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي تتقرب بها إلى ربك عز وجل ولمعرفة الأعمال التي تتقرب بها أيضا. حملها على العمل بما عملت. نمرة ثلاثة حملها على تعليم من لا يعلم. ما هي النفس أساسا عايزة إيه؟ الراحة والبطالة وتنام. تنام بقى؟ لا. حملها على تعليم من لا يعلم. نومة القبر طويلة ونرجو أن تكون لنا مريحة. والرابع حملها على مجاهدة عدو الدين. يبقى أول مرحلة كانت إيه؟ حملها على تعلم أمور الدين. روى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احنا كنا بدأنا في دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وكتاب في الفقه. والفقه باختصار شديد هو الفهم. بعض العلماء قال الفهم الدقيق، لكن لا، الفقه هو مجرد الفهم فقط، لأن الشريعة يخاطب بها جميع الناس، فينبغي أن تكون في متناول أغلبهم على الأقل. لكن الفهم الدقيق يعني يوعر، إن كان هذا تعريف الفقه يبقى ده وعر على كثير من الناس. والفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. بأدلتها التفصيلية. فلنشرع فيما أتينا من أجله بحول الله وقوته، ونسأل الله أن يوفقنا لدراسة هذا الكتاب وأن يرزقنا النية الصالحة. ينبغي أن تستحضر نية. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، وعرف الجنة ريحها. وفي حديث أبي هريرة الآخر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد قيل، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، دي كانت نيتك، حققنا لك ما أردت. فقد قيل، قيل عنك أنك شجاع. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، هو ده اللي احنا عايزينه، وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، دي كانت نيتك. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله السلامة العافية. ورجل اللي هو الثالث أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما طلبت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت، يعني فعل فعلا، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. لما بلغ هذا الحديث معاوية بن أبي سفيان كما عند الترمذي وابن حبان بكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني إذا طلب الدنيا بالعلم ليس المال فقط، مع أن أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله الإمام الذهبي في ترجمة أبي حازم في سير أعلام النبلاء قال: الإمام القدوة شيخ المدينة النبوية الأعرج الأفزر. الأعرج معروف، والأفزر هو الأحلب الذي توجد عجرة عظيمة في ظهره، الأتب اللي بنسميه الأتب، هذه العجرة كبيرة جدا. أشوف متصور أبو حازم ده كان عامل إزاي، بقى شكله عامل إزاي. رحم الله أبا حازم، قال: لن تكون عالما إلا أن تتحلى بثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك. لذلك الإنسان اللي يتعلم شيئا فيتكبر به على الآخرين يبقى هذا العلم غير نافع، الرجل ماشي سكة خطر والعياذ بالله. لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. لا تأخذ على علمك دنيا، الدنيا دي ممكن تكون فلوس، ممكن تكون شهرة زي ما في الحديث اللي احنا ذكرناه: ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فبيرجو الصيت، من تعلم علما، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الحديث رواه ابن ماجة وإسناده صحيح. يبقى لابد أن تصحح النية نمرة اثنين علشان تستمر في مسألة التعلم. تذكر هذه القاعدة القرآنية: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله فيما تعلم، خف ربنا سبحانه وتعالى في نفسك، واتق الله فيما تعلم بمعنى أن تعمل بما علمت يعلمك ما لا تعلم، يعلمك ما لا تعلم. دي قواعد ينبغي أن تكون مستحضرة. قال العلامة ابن رشد رحمه الله: أما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد، لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرح. وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرح أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد، إلى أن فشى التقليد. يبقى إذن القرون المفضلة الأولى لم يكن التقليد قد فشى فيها، لكنه فشى بعد ذلك. والتقليد أن تأخذ بقول العالم دون أن تعرف دليلا. ولذلك قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. يبقى لنا أن نقول في هذه النقطة إن المسائل الشرعية إما أن تكون مسائل وقع عليها الإجماع، أجمع عليها أو اختلف فيها. كذلك المسائل الشرعية إما أن تكون قد ورد فيها جميع المسائل أو أفعال المكلفين، إما أن يكون قد ورد فيها حكم، وإما أنها من قبيل المسكوت عنه لم يرد فيها حكم معين. كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ بدأ بقى يذكر إيه قواعده. قال: وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، كم أصناف الأحكام الشرعية. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: كم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف. يبقى احنا معانا كم جملة دلوقتي؟ ثلاثة. كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية؟ مش احنا عارفين في أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى من تعريفه لأصول الفقه دخل على جميع فروع أصول الفقه. قال: هو أصول الفقه عبارة عن إيه؟ القواعد ببساطة شديدة، القواعد التي تستخرج بها الأحكام الشرعية من أدلتها، من أدلتها، ها؟ من أدلتها التفصيلية. القواعد التي تستخرج بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. عندنا كم عنصر هنا؟ أربعة عناصر. القواعد اللي هي كيفية استخراج الحكم الشرعي التي تستخرج بها الأحكام، يبقى الحكم الشرعي نفسه، من الأدلة، يبقى عندنا الأدلة، وعندنا الشخص الذي سيقوم بهذا. يعني الأحكام الشرعية هتطلع من النصوص لعدها ولا هناك المستثمر؟ فلذلك قال هناك المثمر، المثمر اللي هو الايه؟ النص. وهناك الثمرة اللي هو الحكم، وهناك المستثمر اللي هو المجتهد، وهناك طريقة الاستثمار اللي هو هيتكلم عنه دلوقتي. طريقة الاستثمار، القواعد التي تستخرج بها الايه؟ الاحكام الشرعيه. طيب خلينا في الجمله الاولى، الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعيه. احنا عارفين يا جماعه ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام على كم قسم؟ ثلاثه اقسام: قول، فعل، تقرير. خلينا في التقرير الاول عشان ايه نخلص. التقرير يفيد ماذا؟ لما واحد يفعل شيئا بحضره النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام يشوفه ويسكت، يبقى ده يفيد ايه؟ الاباحه. يبقى التقرير يفيد الاباحه. طيب الفعل؟ الفعل لا، مش يفيد الاستحباب مطلقا، خلي بالك. الفعل ان كان بيانا لمجمل واجب كان واجبا. ازاي؟ زي مثلا الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طب ازاي؟ قال عليه الصلاه والسلام: لتاخذوا عني مناسككم. يبقى اذا الاصل في الافعال والاقوال التي اداها عليه الصلاه والسلام في الحج انها واجبه، الا ان يصرفها عن الوجوب صارف من النص او الاجماع. خدت بالك؟ يبقى القسم الاول من اقسام الافعال ان يكون بيانا لمجمل واجب فيكون الفعل ايه؟ واجبا. او ان يكون الفعل وقع منه صلى الله عليه وسلم وفيه معنى التقرب، معنى القرب لله عز وجل، يبقى ده يفيد الايه؟ الندب او الاستحباب، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب الفعل الذي ليس فيه معنى القربة، ايه الفعل اللي فيه معنى القربة؟ مثلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على اخوان قط. طب واحد يقول لا، ايه فين معنى التقرب هنا؟ لا، استفيد من حديث اخر اخرجه الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل فدفعت اليه بوسادة ليتكئ عليها فرد الوسادة. يبقى اذا ثلاث لا ترد لي على جهة الايه؟ التنزيه. النهي هنا نهي تنزيه. فرد الوسادة وقال: انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما يأكل العبد. فلذلك استفيد الاستحباب من هذا الحديث. لكن مثلا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذراع الشاة، ذراع الشاة، هل ده يا اخوانا في معنى التقرب؟ دي بتسمى الافعال الجبليه التي لا يستفاد منها الا الاباحه فقط. ان الانسان، يبقى ده الحديث ده فيه دليل على ان الانسان قد يستحب من الذبيحه جزءا دون الاجزاء الاخرى. كان يعجبه الحلو من الطعام، يبقى اللي بيعجبه المالح من الطعام يكون مبتدعا اطلاقا، لان هذا ليس فيه معنى التقرب لله عز وجل. طبعا دعك من الافعال التي هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي فيها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، زي الوصال وزي الزواج، أن يكون على ذمته أكثر من أربع نسوة وما إلى ذلك. لكن هنقول الأفعال الأخرى إما أن يكون واجبا، وذلك إن كان بيانا لمجمل واجب، وإما أن يكون مستحبا إن كان فيه معنى تقرب إلى الله عز وجل، وإما أن يكون مباحا وهو الذي وقع منه ولا يشتمل على معنى التقرب الى الله عز وجل. يبقى احنا خدنا كده الايه؟ الفعل والتقرير. تفضل الاقوال. خلاص؟ هذه الاقوال تاتي باربع الفاظ، ثلاثه متفق عليها والرابع مختلف فيه. يبقى ممكن انت تكتب في وسط السطر القول وتدعم اربع شعب: اللفظ العام الذي يراد به العموم، واللفظ الخاص الذي يراد به الخصوص. واللفظ ده القسم الثاني. القسم الثالث في حاجتين: الخاص الذي يراد به العموم، او العام الذي يراد به الخصوص. ده القسم الثالث. القسم الرابع ان ياتي الحكم متعلقا بشيء ما، فهل يكون دليلا على نفي؟ ان كان يتعلق الحكم بشيء، هل يكون هذا دليلا على نفي الحكم فيما عدا هذا الشيء، او نفى الحكم عن شيء؟ فهل معنى هذا ان يكون دليلا على ثبوت الحكم في حق غير ذلك الشيء الذي اندفع عنه الحكم؟ ده اللي بيعرف باسم ايه؟ مفهوم المخالفة او دليل الخطاب. واضح يا جماعة؟ تعالوا نقرا. طيب ما هو العام الذي يراد به العموم؟ قالوا تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، او المثل الذي ضربه هنا: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، او حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا يشمل جميع الخنازير المعرب بالالف واللام التي تفيد الجنس. ها؟ قتل الانسان، ما اكفره. طيب ما هو العام الذي يراد به الخصوص؟ مثلا الذين قال لهم الناس، ما دي صيغه عموما، الناس ده اسم جنس معرب بالالف واللام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. واضح؟ يبقى ده صيغة عموم لكن يراد بها الايه؟ الخصوص. طب ما هو الخاص الذي يراد به العام؟ خلي بالك بقى، ده اللي احنا بنسميه التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى، أو بالمساوي على المساوي له. وضربوا له مثلا بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل لهما أف، إن كان الإنسان منهيا عن أن يقول لوالديه أف، أن يتأفف، فلا أن ينهى عن شتمهما وضربهما. ده من باب الأولى والأحرى، إذا كانت الأف محرمة، مش كده ولا إيه؟ ده في لغة العرب. ها؟ ما اسموش قياس، تنبيه وخلاص. تنبيه بالأدنى على الأعلى، البعض بيسميه القياس الأولى. وكذلك ولا تنهرهما. لا تنهرهما أي لا تشح بيدك في وجهيهما. فلو كان الإنسان منهيا عن هذا الفعل، أمه تكلفه بحاجة يعمل لها كده، هو إيه بقى؟ ويعمل كده، يبقى قال لها أف ونهرها في نفس الوقت. فلو كان الإنسان منهيا عن هذين الأمرين، فلأن ينهى على ما زاد عليهما في القبح من باب الايه؟ الاولى والاحرى، بسبب التنبيه بالادنى على الاعلى وما الى ذلك. تعال كده نقرا الكلام ده بقى عشان تبقى انت متابع في الكتاب. ان الطرق التي تلقيت الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس، تلقيت منها الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثه: اما لفظ، واما فعل، واما اقرار. انا نسيت اقول حاجه يا جماعه. طيب هناك أشياء، يبقى احنا عندنا أشياء تفيد حكما من جهة اللفظ أو الفعل أو التقرير، هناك أشياء مسكوت عنها، أشياء مسكوت عنها. الأشياء المسكوت عنها دي كيف السبيل إلى معرفة الحكم فيها؟ قال الجمهور بالقياس، القياس. وقال أهل الظاهر القياس باطل. وهذه الأشياء المسكوت عنها لا حكم لها، لا ينبغي أن يكون لها حكم. وما كان ربك نسيا. ابن رشد طبعا رجح أنه قال إيه؟ والعقل يقتضي ثبوت القياس، لأن أفعال المكلفين لا تتناهى والنصوص متناهية. فكيف يقابل ما لا يتناهى بالمتناهي؟ واضح؟ النصوص متناهية لها عدد، لكن أفعال المكلفين وتصرفاتهم وتعاملاتهم مع بعضهم البعض لا تتناهى، فكيف يقابل ما لا يتناهى بالمتناهي؟ فلذلك أثبت القياس. طيب، ثلاثة: إما لفظ وإما فعل وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل وما سكت عنه الشارع فلا حكم له. ودليل العقل يشهد بثبوته، أي بثبوت القياس، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. خلاص، خلص من الحتة دي. نقل بقى الحتة التانية. طب الأقوال دي ليها صيغ، مش زي ما قلنا، مش كده؟ وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع، من جهة السمع، أربعة. هو ليه بيقول من جهة السمع؟ هو الفعل ده من جهة السمع؟ أصناف الألفاظ يعني الأقوال، بتكلم عن الألفاظ التي يتلفظ بها، التي تتلقى منها الأحكام من السمع، من المسموع عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أربعة. ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. المختلف فيه اللي هو إيه؟ اللي احنا ذكرناه، مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. من المخالف؟ أبو حنيفة وابن حزم والمحققون من الأصوليين كأبي حامد الغزالي والأهمدي وغيرهما ذهبوا إلى أن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة لا حجة فيه. طيب، أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، يبقى العام الذي يراد به العموم، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم. الخاص الذي يراد به العموم اللي هو إيه؟ زي ما قلنا الأف، ولا فلا تقل لهم أف. وفي هذا اللي هو الخاص الذي يراد به العموم، وفي هذا يدخل التنبيه بالأدنى بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي. يعني مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. هل الحدث محصور في هذا؟ واللي هو بينبه بالأدنى على الأعلى، كان مجرد خروج الريح ناقضا للوضوء، يبقى ينبغي أن يكون خروج الغائط أو البول ناقضا باب الأولى والأحلى، مش كده؟ لكن لا يريد بهذا الحصر أبدا، وإلا فهذا مخالف للإيه؟ للإجماع. وبالمساوي على المساوي، يبقى اللفظ الخاص الذي يراد به العموم تنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، أو بالمساوي على المساوي. فمثال الأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير. يا دي مقدمة أخوان، احنا ما ردناش، يعني مش عايز اتوسع فيها من جهة القواعد الأصولية إلا في الأماكن التي يحتاج فيها إلى هذا. وبعدين انت تبقى تخرجها، وأنا سأوصيك بهذا، تخرج القواعد. يعني مثلا أقول هذه من صيغ العموم، هذا من صيغ العموم، النكرة في سياق الشرط أو النفي مثلا من صيغ العموم، تبقى أنت كاتبها عندك صيغ العموم، دي من صيغ العموم، وهكذا. فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير، ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء يعني ده مش داخل في التحريم. وإن حرمه الإمام مالك رحمه الله حرم كلب البحر وخنزيره وثعبانه وقال يكفي تكفي أسماؤها، ولكن خالفه في ذلك جماهير العلماء. الاسم وقع بالاشتراك فقط، لكن انت بتيجي النهاردة مثلا تقول على القطن هو الذهب الأبيض والبترول الذهب الأسود، هل هذا يقتضي حكما شرعيا؟ لا، لا يقتضي حكما. ده الاسم وقع بالاشتراك ربما للتشابه في بعض الأمور وليس في كل الأمور، مثل خنزير الماء. طيب، ومثال العام يراد به الخاص، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، هل من جميع الأموال؟ هل من جميع تجب الزكاة في جميع الأموال؟ أبدا، تجب في بعض أصناف الأموال دون البعض الآخر، وحتى الأصناف التي تجب فيها الزكاة لابد أن تكون بلغت النصاب وحال عليها حول مثلا في بعضها وهكذا. يعني إذن هذا لا يشمل جميع الأموال، يبقى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ها؟ ده العام الذي يراد به الإيه؟ الخصوص. طيب، ومثال العام يراد به الخاص، ها؟ فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. ومثال الخاص، ربنا يكرمك يا شيخ جمال، العفو حبيبي، ربنا يبارك لك، اسف والله، معلش، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك يا شيخ جمال. ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى فلا تقل لهما اف، وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. خلاص يا جماعة، يبقى احنا عرفنا الصيغ نفسها. طيب، هذه الصيغة اما ان تستدعي فعلا او تستدعي تركا، صح ولا مش صح؟ ان كانت تستدعي فعلا فاما ان تأتي بصيغة الامر او بصيغة الخبر الذي يراد به الامر. يعني مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. وقد يأتي الخبر، يأتي خبرا ويراد به إيه؟ الأمر، كقول عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم في المسند يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، دي صيغة خبر، حكاية إن الناس بأمهم الأقرأ لكتاب الله، لكن يراد به الأمر، يعني ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. طيب، وإن كانت الصيغة تستدعي الترك، يبقى إما أن ترد نهيا لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، حديث متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، بل لا تشربوا لا تلبسوا لا تشربوا لا تأكلوا. وقد يرد بصيغة الخبر الذي يراد به النهي، لا تنتقموا، في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والبعض بيشكلها لا تنتقب بالسكون، يبقى الله هنا إيه؟ الناهية، يبقى إما أن يكون نهيا أو خبرا يراد به إيه؟ النهي. خلاص، يبقى إذن هذه الصيغة اللي احنا اتكلمنا عنها إما أنها تستدعي فعلا فتأتي بصيغة الأمر أو بصيغة الخبر الذي يراد به الأمر، أو تستدعي تركا فتأتي بصيغة النهي أو الخبر الذي يراد به النهي. خلاص؟ طيب، استدعاء الفعل بالأمر أو بصيغة التي يراد بها الأمر، هل الأمر ده يستفاد منه الوجوب أم الندب أم التوقف حتى يأتي دليل يدل على المراد أنه واجب أو مستحب. واضح؟ ثلاث احتمالات. ناس من أهل العلم قالوا أن الأمر يفيد الندب، والجمهور قال الأمر يقتضي الوجوب، ومن العلماء من توقف كأبي حامد الغزالي والآمدي. يقول حيث أنه يحتمل أنه يفيد الوجوب ويحتمل أنه يفيد الندب، فأنا متوقف عن ترجيح أحد الاحتمالين إلا أن يأتيني دليل خارجي يبين لي ما المراد. لكن طبعا هذا المذهب مذهب ضعيف، لأن الأمر يا جماعة في اللغة وفي الشرع والعرف يقتضي الوجوب. تعال في اللغة، لو قال السيد للعبد ائتني بكوب من الماء، ده في اللغة، فذهب الغلام عبده هذا يعني ولم يعد، فاستدعاه السيد مرة أخرى وقال ائتني بكوب من الماء، فذهب ولم يعد، يحسن من السيد أن يوبخه في هذه الحالة أم لا؟ ولو كان لا يحسن من السيد في العقول وفي اللغة لكان لذلك العبد أن يقول والله أنا حملت أمرك هذا على الاستحباب، ها؟ أو لم أفهم ماذا تريد مني بالضبط، هل ده على جهة الإيجاب والحد ولا على جهة الاستحباب؟ واخبال حضرتك. وأما احنا قلنا لغة وشرعا وعرفا، وأما من جهة الشرع فصيغة الأمر بمجردها تقتضي الوجوب. قال الله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وربنا أمر بس، أمر بالسجود لآدم عليه السلام، هل توعد من لم يسجد بالعقوبة؟ لم يتعده بالعقوبة، لكن أمرهم بالسجود فقط. فلما امتنع إبليس عن السجود قال له عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يبقى بيوبخه بحسب بيسأله على أنه لم ينفذ الأمر. كان يمكن بقى إبليس أن يقول أنا متوقف ما عرفش ده واجب ولا مستحب، أو أنا حملت الأمر ده هذا الأمر على الاستحباب. طبعا هذا ما لم يحدث أبدا، واخبال حضرتك. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم، لأن هذا القدر الأول ليس موجودا عند البخاري، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أعادها الرجل ثلاث مرات، ورجل الأخرى ابن حابس كما في بعض الطرق، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لا وجبت، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت، إلى آخر الحديث. طيب، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. خدت بال حضرتك؟ طيب السواك ثبتت سنيته أم لا؟ ده من خصال الفطرة، خمس من الفطرة منها السواك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، واخد بال حضرتك؟ يعني إذن سنيته ثابتة. يبقى إذن ما هي المشقة التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعها بالأمة؟ أن يوجب السواك، فلذلك ترك الأمر بالسواك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى ده يدل على أن الأمر يفيد الوجوب أم لا؟ شوف في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح من رمضان فصام وصام الناس معه حتى نزلنا منزلا فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة خلي بالك والفطر أقوى لكم خلي بالك بس بالنفس العبارة لي فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزل منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا بعد نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كذلك ما يقال في الأمر يقال في النهي يعني هو برضو اختلف هل النهي يفيد التحريم ولا يفيد الكراهة ولا نتوقف بالاثنين لأنهما وقع بالاشتراك يبقى نتوقف لحد ما يأتي دليل يبين ما المراد هل الواجب التحريم أو التنزيل واخد بال حضرتك والذي عليه جمهور العلماء أن النهي يفيد الإيه يفيد التحريم إلا أن يصرف عن التحريم صارف من النص أو الإجماع واضح يا جماعة نرى الحتة دي احنا وقفنا عند قوله فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشد وما فوق ذلك وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر وإما أن يأتي بصيغة الخبر الذي يراد به الأمر وكذلك المستدعى تركه إما أن يأتي بصيغة النهي وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الند على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منهما فيه الخلاف المذكور أيضا متابعين يا جماعة مشين معايا أي حد فيه إشكال يقول لي عشان ما فيش حاجة تعدي منه نعم توقف في هذا كما توقف في الأمر احنا مش عايزين نتوسع في المسائل دي لكن انا عايز اريد ان اقول لك ان بعض العلماء قالوا ان الامر في المسائل التي تتعلق بالاداب يحمل على الاستحباب والنهي يحمل على التنزيه كما فعلوا في حديث النهي عن بيع الهرة في حديث ابي الزبير عن جابر قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهم قالوا يعني هذا يعني النهي ليس للتحريم ولكنه يعني نهي عن هذه الفعلة لأنها ليست من مكارم الأخلاق ولا من شيم الفضلاء وما إلى ذلك لكن الإنسان لكي تستقيم له أموره لازم يمشي على قانون واحد مية واحدة أنا بقول إن الأمر يقتضي الوجوب إيه بقى اللي خلاك تقول لي إن ده مدام يتعلق بالآداب يبقى يقتضي الاستحباب أين الدليل؟ هذه دعوة لا تقبل إلا ببرهان لكن عارف طبعا العلماء لهم كلام في هذه المسائل لما تيجي للأحكام الشرعية الحكم الشرعي إما أن يكون حكما تكليفيا أو وضعيا خليك في الحكم التكليفي اللي احنا بنداه الحكم التكليفي كم قسم؟ طيب فين الآداب بقى والشيء ومكارم الأخلاق خمسة دول إيه؟ واجب أو مستحب أو مباح فأنت عايز تقول إن النهي هنا نهي للتنزيه مع أنك أنت قررت في الأصل أن النهي يقتضي الإيه؟ التحريم يبقى كي تقول إن النهي للتنزيه وتنقله من رتبة إلى رتبة لابد أن يكون ذلك بنص أو إيه؟ أو إجماع والأعيان التي يتعلق بها الحكم. خلاص احنا خدنا الحتة دي. والأعيان التي يتعلق بها الحكم دي نقطة جديدة. إما أن يدل أن يتعلق الحكم بشيء واحد له معنى واحد، ده بيسمى الايه؟ النص. وإما أن يتعلق بشيء له عدة معاني، ده بقى في مشكلة. يعني الحكم إما يتعلق بشيء واحد ده اسمه نص، يقول لك ده نص في محل النزاع. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة مثلا. لكن لما تيجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر هذه تطلق على المسلم لأن المسلم طاهر. قال تعالى إنما المشركون نجس، وقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، والطهارة ضد النجاسة. طيب، ويطلق أيضا لفظ طاهر على الذي لم يحدث حدثا أكبر، أو على الطاهر من الحدث الأكبر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فلا تقربوهن، اللي هم الايه؟ المرأة إذا حضر فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. ويطلق أيضا على الطاهر من الحدث الأصغر في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما صب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، هم بأن ينتزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلوات الله وسلامه عليه. فدي لفظة لا يمس القرآن إلا طاهر، واللفظة دي في بقى احتمالين، هي محمولة على عدة معاني. اللفظة دي تتناول عدة معاني، إما أن تكون هذه المعاني على جهة الاستواء، على جهة التساوي، وإما ألا تكون على جهة التساوي. يبقى أنت عايز تقول هنا إن إحنا عندنا الألفاظ نص وهو ما يدل على شيء واحد أو على معنى واحد، وهناك لفظ يدل على عدة معان. اللفظ اللي يدل على عدة معان طلع منه تفريعتين، إما أنه يدل عليها على جهة الاستواء، أو يدل على بعض هذه المعاني أكثر من البعض الآخر. طيب، إن كان يدل على هذه المعاني على جهة التساوي، أنت متابعني في الكتابة ولا؟ طلع منها فرعين. إن كانت هذه المعاني تتضاد أو لا تتضاد. نقول تاني. طيب، الألفاظ تنقسم إلى قسمين: النص وهو الذي يحتمل معنى واحدا فقط، اعمل الفرع الثاني، لفظ يحتمل أكثر من معنى أو يطلق على عدة معاني، يطلق على عدة معاني. تعال عند الفرع الثاني ده اللي هو اللفظ الذي يطلق على عدة معاني، نزل منه قسمين: إما أنه يطلق عليها على جهة الاستواء التساوي، ده فرع، والفرع الثاني أنه يطلق على بعضها، على بعض المعاني أكثر من البعض الآخر، أو يطلق على معنى لمعنيين مثلا، يطلق على معنى أكثر من الايه؟ المعنى الآخر. تعالى للفرع اللي احنا قلنا فيه يطلق عدة معان بطريق التساوي أو الاستواء، طلع فرعين: إما أن تكون هذه المعاني لا تتضاد، فهذا من قبيل العموم، يبقى هذا اللفظ من الفاظ الايه؟ من قبيل العموم، يحمل على جميع المعاني، زي ما قلنا في حكايه الطاهر. هل المسلم يضاد في المعنى الطاهر من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر؟ ابدا، يبقى المراد ولا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلما، أن يكون مسلما طاهرا من الحدث الأكبر وطاهرا من الحدث الأصغر. هل كلمة رجس تطلق على القذر وتطلق على النجس؟ هل بينهما تضاد؟ لا، بينهما أحدهما أعم من الآخر هو القذر، فكل نجس قذر وليس كل قذر نجس. يبقى لما يقول فإنها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لا تنصب تعاوضا في هذا الموضع. أيوة، يبقى تستخدم أعلى المعنيين أو أخص المعنيين، لأنه باستخدام أخص المعنيين ستستخدم المعنى الأعم، تقول نجس. رجس يعني نجس، والنجاسة عبارة عن إيه؟ والنجاسة من القذارة. متابعيني ولا مش متابعيني؟ طيب، وإن كان المعنيان يتضادان، ده الفرع الآخر بقى، فهذا هو المجمل. إن كانت اللفظة مشتركة بين معنيين، إحنا قلنا إما نص وإما لفظ إيه؟ مشترك. إن كانت اللفظة مشتركة بين معنيين يتضادان فهي من قبيل المجمل، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد بالقرء الطهر أو الحيض؟ بيطلق على الاثنين على جهة الاستواء. يبقى معنى هذا، هل تتربص المطلقة بنفسها ثلاثة أطهار أم تتربص بنفسها ثلاثة حيض؟ بحيث أول ما تطهر من الحيضة الثالثة تبين، خلاص تنتهي عدتها. ما نقدرش نرجح هنا إلا بدليل خارجي. فلما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المختلعة أن تعتد بحيضة، علمنا أن المراد بالقروء التي تعتبر في العدد هي الإيه؟ هو الحيض. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى دي الإيه؟ الألفاظ، إما أن يكون نصا وهو ما دل على معنى واحد، أو يدل على عدة معان. إن دل على هذه المعاني قد يكون دلالة اللفظ عليها على جهة التساوي، أو إيه؟ يدل على معنى أكثر من معنى آخر. طيب، إن كان يدل على المعاني على جهة التساوي، إما أن تكون هذه المعاني غير متضادة يبقى ده اللفظ من قبيل الإيه؟ العموم. وإما أن تكون هذه المعاني متضادة يبقى اللفظ من قبيل الإيه؟ المجمل. وأما إن دل على معنى أكثر من معنى آخر، فإن المعنى الذي يدل عليه اللفظ أكثر يسمى الظاهر، الظاهر، والمعنى الآخر يسمى البعيد، البعيد. وكيف يعرف المعنى الظاهر؟ هو الذي يتبادر إلى الفهم، الذي يتبادر إلى الفهم. واضح؟ المعنى الذي يتبادر إلى الفهم ده يسمى الظاهر، مع احتمال المعنى الآخر لكنه إيه؟ لا يتبادر إلى الإيه؟ إلى الذهن أو إلى الفهم، فيسمى البعيد. نقرأ. والأعيان التي يتعلق بها الحكم، إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، ده اللي هنسميه إيه؟ وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به. وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان، إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، لكن أنا اديتك حتة زيادة، تفصيلة زيادة. إن كانت هذه المعاني المتساوية متضادة أو غير متضادة، إن كانت غير متضادة يبقى ده إيه؟ مشترك. إن كانت متضادة هو ده الإيه؟ المجمل. لا يعين أحد معنيه إلا بالإيه؟ بدليل حتى يبين. وهذا قسمان، إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، لا يوجب حكما. وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا أو بعيدا، الظاهر والبعيد. طيب، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني اللي هو أظهر فيها، واضح؟ وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل. المعنى المحتمل هو الإيه؟ البعيد. البعيد، أنت في يعني لك أن تقول في هذا الموضع يحمل اللفظ على حقيقته ما لم يأتي دليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، ويحمل اللفظ على ظاهره ما لم يأتي دليل يصرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المعنى المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان. وبيوضح ليه الاختلافات بتقع في الأحكام عند الفقهاء، من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. وما يعني، شوف مثلا العلامة الشوكاني رحمه الله، ولا يمس القرآن إلا طاهر، قال المسلم طاهر بيقين، يبقى لا يمس القرآن إلا مسلم، لا يمس القرآن إلا مسلم. الإمام الأربعة قالوا لا، لا يمس القرآن إلا المسلم الطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. انت هنا لما تيجي ترجع هتقول ايه؟ هتقول ان لفظ الطاهر ان كانت لفظة مشتركة لكنها بين معاني لا تتضاد، فبالتالي تحمل على ايه؟ على جميع معانيها. هو الشوكاني نفسه رجع بعد كده في مواطن اخذ بهذا المذهب، من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الالف واللام المقرونة بجنس تلك العين. هل الألف واللام هنا للجنس أم للعهد؟ يقع الخلاف بسبب إيه؟ اختلاف في هذا في الألف واللام. هل أريد بها الكل أو البعض؟ إن كانت للجنس يبقى يراد بها الإيه؟ الكل. الألف واللام، التعريف بالألف واللام. قد يكون يعني مثلا لما أقول لك ماذا فعل الكلب؟ الكلب ده اسم جنس معرف بالالف واللام. لكن هنا انا لما اقول لك ماذا فعل الكلب، وانت عارف ان انا اطلعت منك على ان كلب الحراسه عندك مريض، يبقى انا بسال عن كلب معين رغم ان انا ايه؟ حليت بالالف واللام، لكن انا اقصد الكلب المعهود بيني وبينك. أم أن الألف واللام تفيد الجنس، جنس الكلاب كلها مثلا؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي، الاشتراك في ألفاظ الأوامر والنواهي لسه قايلينه، هل الأمر ده بيراد به الوجوب ولا الاستحباب ولا التوقف، والنهي يراد به التحريم ولا الكراهة ولا التوقف؟ طيب، واما الطريق الرابع، احنا ارجع بقى للجدول الاولاني، احنا قلنا بايه؟ اما العام يراد به العموم، خاص يراد به الخصوص، او عام يراد به الخصوص وخاص يراد به العموم، والرابع اللي هو دليل الايه؟ دليل الخطاب، واضح؟ واما الطريق الرابع ده اللي وقع فيه الاختلاف، فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما على ذلك الشيء. واضح؟ طيب، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه في إيه؟ فيما عداه من الأشياء، أو نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه. احنا قلنا من الذي لم يقل بدليل الخطاب أبو حنيفة وابن حزم وبعض الأصوليين كأبي حامد الغزالي والأميدي وغيرهما، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. والحديث ممارد بهذا اللفظ زي ما المعلق قايل في سائمة، لكن احنا بس عايزين اللفظ ده كمثال، في سائمة الغنم الزكاة. هذا يدل بدليل الخطاب أو بمفهوم المخالفة على أن في غير على أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. لما يقول عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، دل ذلك بمفهوم مخالفة أو دليل الخطاب على أن الكافر ينجس، وقد ورد النص بقى هنا إنما المشركون نجس. يبقى مفهوم مخالفة في الحديث جاء موافقا لمنطوق الآية. واضح؟ وبيشرح بس ايه دليل الخطاب اللي هو مفهوم مخالفة. نعم. هذه قصة تانية هتيجي في النجاسات. احنا بنقول انما المشركون نجس، ربنا سبحانه وتعالى سماهم نجسا، لكن هل النجاسة نجاسة عينية ام انها نجاسة اعتقاد واستقذار؟ هي نجاسة اعتقاد واستقذار وليست نجاسة عينية، لان الله عز وجل اباح للمسلمين ان للرجال المسلمين ان يتزوجوا النساء الكتابيات. هل اذا قبلها مثلا وكانت بها عرق او مسه من لعابها هل عليه ان يتطهر؟ لا، ستاتي في موضوعها ان شاء الله عز وجل. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سائمه الغنم الزكاه، فان قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة، ده مذهب الجمهور، لكن الإمام مالك قال لا، وفي غير السائمة زكاة أيضا. إحنا كده، فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكون. لا، إحنا هننتقل إلى نقطة أخرى بقى. وأما القياس الشرعي، مش إحنا قلنا في الأول خالص، يعني ممكن عايزين نرتب المقدمة، قلنا ان الاشياء التي ورد فيها احكام اما ان يستفاد الحكم من القول او الفعل او التقرير. واما المسكوت عنه فان الجمهور قالوا يعرف حكمه بالقياس، وقال اهل الظاهر القياس باطن في الشريعه، وهذه الاشياء المسكوت عنها لا حكم لها. صح؟ بدانا نفصل كل حته من ايه؟ من قلنا ان القول ياتي بصيغ العام يغلب العموم، ادي واحدة، الخاص يراد به الخصوص، ادي الثانية، او العام يراد به الخصوص والخاص يراد به العموم. خلاص؟ لسه احنا في الايه؟ في اللفظ دلوقتي، في القول. طيب، هذه الصيغ بقى سكت عاما يراد به العموم او خاص يراد به الخصوص او عام يراد به الخصوص او خاص يراد به العموم، اما انها تستدعي فعلا او تستدعي ايه؟ تركا. تستدعي فعلا اما ان تاتي بصيغه الامر او خبر يدل على الايه؟ يراد به الامر، او بصيغه النهي او خبر يراد به الايه؟ النهي. وقلنا ان الامر هل يقتضي الوجوب او الندب او التوقف، وهل النهي يقتضي التحريم او التنزيه او التوقف، مش كده؟ وقلنا ان ده بيرد الحكم ده بيرد على شيء، هل الشيء ده له معنى واحد يبقى نص، ام ان له عده معان؟ يبقى نشوف ان كان يطلق على هذه المعاني على جهة التساوي يبقى ده اسمه ايه؟ لسه. ان كان يطلق على هذه المعاني على جهة التساوي هنشوف هل هذه المعاني لا تتضاد، يبقى ده من قبيل الايه؟ ده المشترك، ده الاسم المشترك من قبيل العام يحمل على جميع معانيه، او ان هذه المعاني تتضاد يبقى ده ايه؟ مجمل. لا يرجح احد معانيه الا بالايه؟ بالدليل. طيب قلنا ايه بعد كده؟ انتقلنا بعد هذا الى ايه؟ ها؟ الناحيه الثانيه بقى، ان كان يطلق على معان لكن ليس على جهه الاستواء، يبقى المعنى القريب يسمى الايه؟ الظاهر، والمعنى البعيد يسمى بعيدا او يسمى محتملا، او يسمى محتملا. وبعدين قلنا الرابع بقى، احنا خلصنا دلوقتي ثلاث اقسام. القسم الرابع اللي هو دليل الخطاب وفيه اختلاف، وضرب مثال له بالايه؟ الغنم، في سائمه الغنم الزكاه. واما القياس الشرعي، لان احنا قلنا فيه الامور المسكوت عنها بقى، ايه هو القياس الشرعي يا اخوانا؟ الحق،
ها؟ الحق فرع باصل لعله بينهما،
الحق المسكوت عنهم بالمنصوص عليهم في الحكم، الحق به في الحكم لعله جامعه بينهما، او لعدم الفارق اللي هو الايه؟ الشبه بين الاثنين. وعلى هذا فان القياس ينقسم بالاجمال، كل دي كل دي حاجات بس مختصره، اما قياس عله او قياس شبه، قياس عله او قياس شبه. حديث صحيح البخاري مثلا، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، مش في معنى معقول هنا؟ المعنى معقول ده ايه؟ الا يؤثر الغضب على عدله في الحكم. يبقى اذا لا يقضي وهو حاقن، لا يقضي وهو جائع، دي مش موجود، مش منصوص عليها. هذا الشيء المسكوت عنه اسمه الفرع. ولا يقضي حين يقضي وهو غضبان، ده النص الاصل المنصوص عليه. نلحق الفرع بالاصل في الحكم هو عدم القضاء، للعله الجامعه بينهما، لئلا يؤثر هذا على الايه؟ على العدل. ولذلك الامور التعبديه المحضه التي لا يعقل معناها لا يدخل فيها القياس. ما هو يقول لك لعله جامعه بينهما، هي التعبديات فيها علل اصلا؟ صلاه المغرب ثلاث ركعات ليه؟ محدش يعرف. فالامور التعبديه المحضه لا يقاس عليها. وهل ينفع انك انت تقيس المنصوص على المنصوص؟ ينفع؟ عشان كده هذا قياس مع النص فهو فاسد الاعتبار. قياس مع النص، فرض المسألة انك انت اللي بتقيسه مسكوت عنه، لكن لما يكون منصوص عليه ما ينفعش انك تقيس على منصوص عليه اخر. واضح؟ واما القياس الشرعي فهو الحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما. ولذلك كان القياس الشرعي صنفين، قياس شبه وقياس علة. خلص الوقت؟ إيه ده؟ ده أنا عامل حساب نقف معكم على صفحة 45 صفحة 24. هل القراءة من الكتاب ممكن تكون بتضيع الوقت مثلا أنا أشرح وخلاص، ولا نقرأ من الكتاب أحسن ونفسر زي ما احنا ماشيين؟ زي ما احنا ماشيين. في أخ هنا بيقول يعني حبذا لو أخذنا فكرة عن مؤلف الكتاب، إيه أرى الترجمة بتاعته؟ أنا بس عايزين، أنا عايز أقول إن البركة في العمر انتزعت، بيتقارب الزمان يا اخوانا. فحتى في العلوم اللي احنا بنقراها، يعني مثلا لما جيت اقرا في مصطلع الحديث لازم اقرا الكتاب كله، لكن في حاجات انا ما وقفتش عندها. يعني مثلا عدد الاحاديث في صحيح البخاري بالمقطع وغير المقطع والمعلقات ومش المعلقات وكلام من هذا القبيل. هل البخاري اصح ام مسلم؟ البخاري اصح كما قال الجمهور، ولا مسلم كما قال اهل مش عارف المغاربة؟ وما دي حاجات انت عايز تعرف مصطلحات اهل العلم، ايه الموقوف وايه المرفوع وايه المتصل وايه المنقطع وايه المعلق وايه حجية كل واحد في دول، وبعدين قواعد الجرح والتعديل. عشان مش عشان صح وضعف، لأنظر في الكتب التي عنيت بهذا الفن اللي هو التصحيح والتضعيف، قد تقبل التصحيح وقد لا تقبله مثلا. ف يعني الإنسان ينبغي أن هو مثلا في كتاب الفقه، لن نقف عند جميع الأبواب الفقهية المتعلقة بالعبيد وباب المكاتب، باب المكاتب مش عارف كلام من هذا القبيل، كنا لن نتوقف عنده. ليه؟ لأن ما غير موجود حكم، أو هذه الأصناف غير موجودة الآن. فأنت ممكن تقرأ ترجمة المؤلف، وبعدين هو بيقول الأخ إيه وعن منهجي في هذا الكتاب وعن مذهبه. هو ابن رشد مالكي أصلا، لكن الرجل أتي إنصافا في الحقيقة، قد يخالف مذهب مالك في كثير من الأحيان إن خالف الدليل أو القواعد. وهل هذا فقه مقارن؟ نعم فقه مقارن، هو ينبه على قواعد أي باب وغالبا المنصوص عليها، سواء التي وقع عليها إجماع أو وقع فيها اختلاف، مع بيان سبب الاختلاف في هذا الباب. فده بينظم طريقة ابن رشد رحمه الله، بتنظم المسائل في أي كتاب من الكتب، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، تنظمها في ذهن الإنسان يبقى عارف. يعني مثلا شوف أصول الفقه، المنهج الذي رسمه أبو محمد الغزالي في المستصفى منهج عظيم جدا، من ربط مسائل أصول الفقه كلها، حطها فرقة واحدة كده قدامك عارف كل مسألة فيها فين وفي أي حتة، مش تتوه كما في كتب أخرى. برضو هذا الكتاب المنصوص عليه والمختلف فيه، المجمع عليه والمختلف فيه بين المسائل المنصوصة مع ذكر أسباب الاختلاف. طب نكمل بسرعة. وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الأمة إن وقعت في الزنا عليها نصف ما على المحصنة من العذاب. هل هناك فارق بين الأمة والعبد؟ لا فرق بين الأمة والعبد، في هذا الحكم أيضا جار على العبد رغم أنه ورد في الإمام. ولذلك كان القياس الشرعي صنفين، قياس شبه وقياس علة. والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام، ما هو القياس الشرعي إيه؟ هتلحق مسكوت عنه بالمنصوص عليه في الحكم، وقياس العلة برضه هتلحق أشياء مسكوت عنها بالشيء المنصوص عليه. فلا تقل له ما أف، أنت بقلت الشتيمة والضرب والكلام ده كله، إيه الفرق بين الاثنين؟ إن القياس إنما يكون لشبه بين المقيس والمقيس عليه، لكن التنبيه أو الخاص الذي يراد به العموم ده خاضع لدلالة اللفظ نفسها، اللفظ نفسه دل على هذا. واضح؟ عشان كده لما الأخ قال إن ده قياس الأولى قلت له يعني تسميته بالقياس من الممكن ألا يسمى قياسا. واضح يا جماعة؟ يبقى ده الفارق بين القياس والخاص الذي يراد به العام. الخاص الذي يراد به العام إنما عرفنا أنه يراد به العام، أنا مش هقدر أجاوب على الأسئلة دي لأن في درس بعد كده. عرفنا هذا من دلالة اللفظ نفسها. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب. والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي يريد به الخاص. القياس يكون على الخاص الذي يريد به الايه؟ به الخاص. فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما. خلاص؟ لا من جهة دلالة اللفظ. أما الخاص الذي يراد به العام فإنما يعرف ذلك من إيه؟ من دلالة اللفظ. طيب. لا من جهة دلالة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به. وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. واضح؟ برضو من الأمور اللي بتلتبس كمان دليل الخطاب، مفهوم المخالفة. هو القياس بيقول لك ايه؟ القياس الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، مش كده؟ طيب ودليل الخطاب بيقول ايه؟ ان كون الحكم ثبت لذلك الشيء فهذا يدل على ان غير هذا الشيء ليس خاضعا لهذا الحكم بل له حكم مخالف، فبيحصل الاشتباه من هذه الايه؟ من هذه الجهه. وهما التبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد. انت عارف ان علي بن ابي طالب لما استشير في مساله حد السكران قال اراه ان 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 ان, إن, إن سكر قذف هذا وان هذا قذف، فيحد حد القاذف له 80 جلده. طبعا ابن حزم اعترض عليهم قال طب وليه ما نقولش انه ان سكر هذا وان هذا قتل فنقيم عليه حد القاتل. فمثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق بالنصاب في القطع. هو ايه النصاب في القطع؟ اليد قد ايه؟ ربع دينار. ربع دينار ده يعني كام درهم؟ ما شوف الدينار. ايوه ده عند ابي حنيفه بقى الكلام ده. والصداق بالنصاب في القطع ده مثال ايه؟ قياس الشبه. واما الحاق الربويات بالمقتات او المكيل او بالمطعوم فمن باب الخاص اريد به العام. طبعا دي فيها نزاع شديد جدا سياتي في موضعه. ايه بقى الحاق الربويات؟ انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين واللفظ للبخاري قال عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء. خدت بالك؟ طيب الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر، لما تبيع بر كيله بر قمح يعني لست بكيله تانية وسلم مستلم. طب والعدس بالعدس؟ هما بقى اعتبروا ايه؟ ناس يقول لك ان العله في هذا ان هذه مكيلات وفي الذهب والفضه ان هذه موزونات، يبقى الذهب بالذهب مثلا بمثل، يبقى ينبغي ان يكون الحديد بالحديد مثلا بمثل والنحاس بالنحاس مثلا بمثل. ولا هل المراد ان دي مطعومات ولا انها مكيلات او مكيل ومدخر؟ فيها خلاف بين اهل العلم طويل جدا. فقوله ان لابن حزم ان يدفع قياس الشبه لان ده قياس ضعيف ولكن ليس له ان يدفع هذا القياس، حين ناتي الى كتاب البيوع ان شاء الله ستجد ان ابن حزم كان محقا في دفعه القياس في هذا الباب. فتامل هذا فان فيه غموضا، والجنس الاول هو الذي ينبغي للظاهريه ان تنازع فيه، واما الثاني فليس ينبغي لها ان تنازع فيه لانه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب، يرد نوعا من خطاب العرب. واما الفعل، احنا قلنا الفعل يا اخواننا اتكلمنا عنه اما ان يكون مفيدا للوجوب او الاستحباب او الاباحه، صح؟ فانه عند الاكثر من الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعيه. وقال قوم الافعال ليست تفيد حكما اذ ليس لها صيغ، منها الصيغ. والذين قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. وفي بعض اهل العلم على قله قالوا الافعال لا تفيد حكما شرعيا لانها لا صيغه لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن رشد رحمه الله: وأما القياس الشرعي، احنا قلنا أن القياس إما أن يكون قياس شبه أو قياس علة، وأن هناك تشابك أو تداخل بين بين القياس قياس الشبه وبين الخاص الذي يراد به العموم، مش كده؟ احنا انتهينا عن واما الفعل وقفنا عند هذا. واما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعيه. وقال قوم الافعال ليست تفيد حكما، وهذا خطا. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، وكذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى، هذا في الايه؟ في الاقوال. واما في الافعال قل ان اتبع الا ما يوحى اليه صلوات الله وسلامه عليه، لكننا امرنا ان نقتدي به، او استحب لنا ندبنا الى ان نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في الافعال التي فيها معنى الايه؟ التعبد. حتى في المباحات في الافعال التي تدل على الاباحه نقول بالاباحه ايضا، لكن الاكثرين على ان الافعال تتلقى منها الايه؟ الاحكام. طيب الذين قالوا ان الافعال تتلقى منها الاحكام، ما هي هذه الاحكام؟ والذين قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. فقال قوم تدل على الوجوب، وقال قوم تدل على الندب، والمختار عند المحققين، وهذا الكلام بقى، الفعل يدل على الوجوب عند بعض المالكية، بل جعلوه أرجح من القول، واحتدوا لذلك بأدلة يمكن أن تراجع منها. مثلا النبي عليه السلام لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم في الحديبية لم يفعلوا حتى فعل صلوات الله وسلامه عليه، ده يعني دليل منها. والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وإن لم يأتي بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز. فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط. وأما الإجماع هذا هو الذي سنقف عنده إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.